كان كلامنا في الأمر الأول. الأمر الأول الذي خصصه المصنف للبحث عن حجية القطع، هذا الحكم من أحكام القطع، حجية القطع. واتضح أن الحجية لها جانبان، جانب المنجزية وجانب المعذرية. واتضح أن الحجية بمنجزيتها ومعذريتها من لوازم القطع، من لوازم ذات القطع، ولذا هي لا تحتاج إلى جعل جاعل، كما لا يمكن لأحد أن يسلبها حتى الشارع بما هو شارع. ومن أراد أن يسلب المنجزية عليه أن يخلخل القطع لدى نفس القاطع. إذن الخصوصية الأساسية الموجودة في القطع هي الحجية، وتوجد على إثرها خصوصية الجري العملي ولزوم المتابعة. هذه الخصوصية تابعة لخصوصية التنجيز والتعذير. بما أن القطع حجة، منجز ومعذر، إذن يلزم متابعته بحكم العقل. وإن كان كما نقلت لكم في يوم أمس أن بعض الأصوليين يجعل الجري العملي نفس الحجية، كما عليه السيد الخوئي رحمه الله، وكما يبدو من الميرزا النائمي والمحقق العراقي. بقيت هناك نقطة، وهي النقطة الثالثة في الأمر الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه النقطة الثالثة، البحث الثالث، هو هذه الحجية، هذه المنجزية أين تثبت؟ يقول المصنف هي تثبت في خصوص الأحكام الفعلية. طيب متى يكون الحكم فعليا؟ متى؟ عفوا، تثبت في خصوص الأحكام الفعلية. طيب متى يكون الحكم فعليا؟ متى؟ إذا كان البعث أو الزجر عنه فعليين في هذه الحالة، وذلك لأن الحكم يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الملاك، ويسمى فيها الحكم بالحكم الشئني أو الحكم الاقتضائي. يعني الملاك هناك ملاك يقتضي وجوب الفعل، يقتضي حرمة الفعل. هناك مصلحة شديدة تدعو المولى لأن يحكم بوجوب الفعل، أو مفسدة شديدة تدعو المولى أن يحكم بحرمته. هاي مرتبة أولى، مرحلة أولى. المرحلة الثانية مرحلة التشريع والجعل، يجعل الحرمة طبقا لمن يجعل الحرمة؟ طبقا للمصلحة، للمفسدة، ويجعل الوجوب طبقا للمصلحة الشديدة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة فعلية البعث وفعلية الزجر، فعلية البعث وفعلية الزجر، هاي المرحلة الثالثة. يعني حقيقة هو يريد مني أن أتحرك فعلا نحو الإتيان، هو يريد مني فعلا أن أنزجر عن الفعل. في مورد الصلاة عندما تزول الشمس يريد مني فعلا أن أتحرك نحو أداء هذه الصلاة. في مورد الكذب عندما يأتي مورد للكذب هو يزجرني فعلا الآن، يريد مني أن أنتهي عن ارتكاب هذا الفعل. فهناك بعث فعلي وهناك زجر فعلي، وهذا كله فيما إذا تحقق الموضوع في الخارج، الشرائط التي افترضها في هذا الحكم، هاي المرتبة الثالثة. فإذا تحققت، إذا وصل الحكم إلى هذه المرتبة الثالثة، يعني انطوى المراتب الثلاثة كلها، كان هناك ميلاك لأجله جعل الشارع شرعا، والتشريع يسمى الحكم فيه حكم إنشائي، ثم بلغ مرتبة الفعلية، يعني كان هناك بعث أو زجر فعليين، حينئذ تأتي مرحلة التنجيز. المرحلة الرابعة في مراحل الحكم هي مرحلة التنجيز. مرحلة التنجيز تتوقف على أي شيء؟ تتوقف على العلم، العلم، على الالتفات. إذا كان الإنسان جاهلا ما الذي ينتفي عنه؟ ينتفي التنجيز. إذا لم يكن ملتفتا ينتفي عنه التنجيز. إذن المنجزية تتوقف على، المنجزية تتوقف على أي شيء؟ تتوقف على، على أولا الفعلي، أن يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية، يعني البعث والزجر الفعليين. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك من دون بعث وزجر فعليين لا يكون الحكم حكم حقيقة، مجرد ملاك وإنشاء. والملاك والإنشاء لا يمثلان الحكم الحقيقي. الحكم الحقيقي والطلب الحقيقي، البعث الحقيقي، الزجر الحقيقي، إنما يكون إذا بلغ الحكم هذه المرتبة، تحقق موضوعه في الخارج وصار هناك بعث وزجر حقيقيين، حين ذاك يكون عندنا حكم حقيقي. إذن تتوقف مرحلة التنجيز على كون وصيرورة الحكم فعليا، أكو بعث وزجر حقيقيين. نعم، إذا وصل الحكم إلى هذه المرتبة، مرتبة الفعلية، في هذه الحالة راح توجد لدينا مشكلة. هذه المشكلة هي التي بدأت، هي التي بدأت على لسان ابن قبة رحمة الله تعالى عليه، أحد علمائنا ومتكلمينا في القرن الخامس الهجري، إما الخامس أو السادس، اللي ببالي في القرن الخامس الهجري. ابن قبة أورد عدة مشاكل، هدف هذه المشاكل، الإشكالات، هدفها الانتهاء إلى أن الأحكام الظاهرية لا تجعل، هدفها عدم إمكان جعل الأحكام الظاهرية. والأحكام الظاهرية بحسب ما نفهمه اليوم بعد ما وصل إليه علم الأصول، الأحكام الظاهرية يعني حجية الأمارات كليا، يعني الأصول العملية بعرضها العريض. هذه كلها ما راح تجعل من قبل المولى، من قبل المشرع. حينئذ يقول المصنف إذا بلغت الأحكام إلى مرتبة الفعلية وصار عندنا بعث حقيقي وزجر حقيقي، في هذه الحالة، في هذه المرتبة تأتي مرتبة، هنا تأتي مرتبة التنجز، هنا تأتي مرتبة التنجز، والتي تتوقف على العلم والالتفات. لكن هنا سوف توجد مشكلة، مشكلة اجتماع الضدين، وإن شاء الله هاي راح نعالج. سوف توجد هنا مشكلة الإشكال الذي أثاره ابن قبة. إذا حكم فعلي، إذا أكو بعث حقيقي وزجر حقيقي، حينئذ كيف يمكن للمولى أن يجعل بالنسبة لي أصلا عملية؟ كيف؟ من جهة أكو حكم حقيقي يريد مني وجوب الجمعة، يريد مني الجمعة، ومن جهة ثانية الاستصحاب ينفي لي وجوب الجمعة، مثلا البراءة تنفي لي وجوب الجمعة، حينئذ كيف جعل المولى من جهة وجوب الجمعة ومن جهة إباحتها أو استحبابها؟ كيف؟ إذا فعلا جعل وجوب الجمعة، كيف جعل إباحتها واستحبابها؟ هذا من الضدين، اجتمع الضدان. إذا دل إذا جعل المولى وجوب الجمعة ودل الحكم الظاهري على وجوب الجمعة اجتمع المثلان. كيف؟ إذن هنا توجد مشكلة. صحيح أن المنجزية مكانها بعد الفعلية، لكن الفعلية في مكان الفعلية توجد لدينا مشكلة، وهي مشاكل جعل الحكم الظاهري. كيف نعالجها؟ يقول انتظروني بعد مباحث القضاء إن شاء الله سوف أذكر لكم حل هذا الإشكال. هذا هو الأمر الثالث. أطبق هذا المبدأ. هذا هو البحث الثالث في الأمر الأول. قال قدس سره ثم لا يذهب عليك، ثم لا يذهب عليك، أن التكليف ثم لا يذهب عليك أن التكليف. إذن هذه النقطة الثالثة، هذا البحث الثالث يريد أن ينبهنا على المكان الذي تتنجز فيه التكاليف وتأتي فيه هذه الخصوصية، خصوصية القطع، أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر اللي هي يا مرتبة المرتبة الثالثة لم يصر فعليا. إذن حتى يصير فعليا لابد أن يبلغ الحكم المرتبة الثالثة، وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز. حتى يتنجز الحكم بفعل القاطع لابد أن يبلغ تلك المرتبة الثالثة، وبالعلم والالتفات يصل إلى المرتبة الرابعة. ولم وما لم يصر فعليا ويطوي الثالثة لم يكد يبلغ الرتبة الرابعة، مرتبة التنجز، اللي هي شنو مرتبة التنجز؟ أمس فسرت لكم التنجز بتفسيره، قلت لكم التنجز إما نعبر عنه بالدخول في العهدة أو نعبر عنه بهذا التعبير استحقاق العقوبة. هذا أفضل تعبير للتنجز، عن التنجز استحقاق، هذا معنى التنجز استحقاق العقوبة، واستحقاق العقوبة على المخالفة. أما بالنسبة إلى الجري العملي ذاك أثر آخر يترتب على هذا الأثر على التنجز، واستحقاق العقوبة على مخالفته، وإن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة ما لم يصر، إذا لم يصر فعليا لا يبلغ مرتبة التنجز. نعم هذا لم يذكره، نعم قد يحصل الإنسان على ثواب. أفرض إنسان لم يصر مستطيعا للحج، لكن إذا راح للحج مع عدم استطاعته استدان فلم يكن مستطيعا ومع ذلك راح إلى الحج، يحصل على ثواب الحج. وإن كان ربما يوجب موافقته، هذا الذي لم يصر فعليا، استحقاق المثوبة. ليش يستحق المثوبة؟ لأن الإقدام عليه يعبر عن روح الإنقياد والتسليم لدى هذا المكلف، فيستحق الثواب على هذه الروح. ما عليه شيء لأنه لم يبلغ حد الأصل، ماكو حكم، هذا ماكو حكم، راح يوضح ليش. ما لم يصر فعليا لا يكون منجزا، وذلك تعليله لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة يعني الفعلية لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي بعد، ولا تكون مخالف ولا مخالفته يعني ولا تكون مخالفته ذاك الحكم غير الفعلي عن عمد بعصيان، ليس عصيانا لأنه مو أمر حقيقي ولا نهي حقيقي، بل كان من أي شيء، بل كان مما سكت الله عنه كما في الخبر. هذه رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها، فسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله بكم. هذا في الفقيه الجزء الرابع صفحة 53، فلاحظ وتدبر. خب جيد، نعم نعم في هذه المرتبة صحيح ينشأ التنجس، لكن عندنا مشكلة ثانية هي مشكلة اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين. نعم في كونه بهذه المرتبة الحكم التكليف بمرتبة الفعلية موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل، ما هي الوظائف المقررة شرعا للجاهل؟ عليكم السلام ورحمة الله شيخنا حياكم الله. ما هي الوظائف المقررة شرعا للجاهل؟ حجية الأمارة والأصول العملية. في هذه في كون التكليف الحكم بهذه المرتبة بالفعلية يكون الإنسان موردا للوظائف، هنا إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين، هم حكم فعلي هم حجية أمارة أو أصل عملي، إما اجتمع الضدان أو اجتمع المثلان. إذا كان الحكم الفعلي وجوب الجمعة والأصل العملي أنتج وجوب الجمعة أيضا اجتمع المثلان، إذا كان الحكم وجوب الجمعة والأصل العملي أنتج استحبابها اجتمع الضدان، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفعه. وين يجينا في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهر؟ فانتظر بعد الانتهاء من بحث القطع إن شاء الله تأتي الوصول، يأتي البحث عن الأمارات، بدايتها راح إن شاء الله نبحث هذا الحكم. وحسنا فعل سيدنا الشهيد عندما نقل ببحث الحكم الظاهري ليجعله يصدر به دروسه في علم الأصول في الحق. واحدة من بركات الحلقات هي هذه، واحدة من بركات الحلقة المقدمة بعد التعريف بعد هوية العلم يبحث أحكام عامة تقسيمات الحكم الشرعي، وتقسيمات الحكم الشرعي يبحث هناك الحكم التكليفي والوضعي، هذا بحث مهم، هذا بحث مهم، شنو حقيقة الحكم الوضعي، ما هي المراحل؟ طبعا هناك لابد أن يبحث حقيقة الحكم التكليفي، ما هي المراحل التي يمر بها حكم الوضع، ما هي حقيقته وما هي المراحل التي يمر بها هناك. ثم ثانيا الحكم الواقعي والظاهري، هناك بحث الحكم الظاهري، والحكم الظاهري بحث أساسي في علم الأصول، بحث أساسي في علم الأصول والفقه. علم الأصول في الأبحاث في الأعصار المتأخرة قفز قفزة مهمة بسبب مباحث الحكم الظاهري. والشيخ الأنصاري كان له دور أساسي في تقدم هذه الأبحاث رضوان الله تعالى عليه. هناك هم بحث التقسيم الثالث أيضا هناك في مقدمة الحلقات، الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية والقضية الخارجية، هم أضافه كقسم. وفي مقدمة الحلقات بحث حجية القطع في التصنيف الذي جعله رحمه الله، لكن مو ويذني وإنما بعد ذلك في وفق التصنيف الذي ارتآه هو لعلم الأصول. خب انتهينا بحمد الله من الأمر الأول، وصلنا إلى الأمر الثاني. في الأمر الثاني يقع الحديث عن التجر، عن التجر. احنا عندنا أربعة مصطلحات، لدينا إطاعة في مقابلها عصيان، ولدينا انقياد في مقابله تجر، وذلك المكلف إذا قطع إما يكون قطعه مصيبا للواقع وإما يكون قطعه مخطئا للواقع. فإذا أصاب الواقع إما يوافق قطعه عملا يعمل على أساس قطعه وإما يخالف عمله قطعه، إذا وافق عمله قطعه يسمى مطيع، وإذا خالف عمله قطعه يسمى عاصي، هذا لأن قطعه مصيب. أما إذا كان قطعه مخطئ فإن وافق عمله قطعه فيسمى منقاد، وإذا خالف عمله قطعه يسمى متجر. ف فقطع بوجوب الجمعة، قطع بوجوب الجمعة، ولم تكن الجمعة واجبة في الواقع، كان الأمر دائرا بينها وبين، كان حكمه التخيير بين الجمعة وبين الظهر. حينئذ إذا صلى صلاة الجمعة، طب هذا منقطع، هذا منقطع، وقطعه معذر له لأنه لم يصلي صلاة الظهر. وإذا ترك الجمعة وصلى الظهر، صلى الظهر، هذا نسميه متجرد، أدى امتثال، امتثل الظهر، امتثل الظهر وسقط الظهر عنه، لكنه متجرد، متجرد على ساحة المولى عندما قطع وخالف، وخالف ذلك، وخالف قطعه عملا. هناك بحثان في المتجري، المتجري فيه بحثان. البحث الأول، البحث الأول، هل يستحق المتجرئ العقاب أو لا؟ طبعا ولا بد أن يبحث أن المنقاد يستحق الثواب أم لا، هل يستحق المتجري العقاب أم لا. نحن نسلم أن عاصي مستحق للعقاب، هذا أمر مسلم، وأن المطيع مستحق للثواب، هذا أمر مسلم. طبعا على خلاف أن المطيع يستحق أو من باب التفضل الإلهي عليه، على الخلاف، لكن على كل حال نحن نسلم أن العاصي مستحق للعقاب والمطيع له الثواب. لكن هل أن المنقاد له الثواب والمتجرئ يستحق العقاب أو لا؟ هذا سؤال، وهذا السؤال في الحقيقة بحث كلامي ليس أصوليا، لكن العلماء ذكروا فيه آراء رأيهم، مع أنه بحث كلام، استحقاق إنسان ثواب أو عقاب شو عليه بعلم الأصول؟ علم الأصول مو هذا وظيفة، هذا بحث كلامي، استحقاق الثواب، هذا من شؤون المعاد، هذا من شؤون المعاد، هذا بحث ليس من الأبحاث الأصولية. المصنف سوف يبحث هذا البحث الأول، فإذا لدينا مقامان، هذا مقامنا الأول. يقول قدس سره قبل قول المصنف، أولا الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال المتجرئ لا يستحق العقاب. لماذا؟ لم يفعل حراما. هل شرب الخمر؟ لم يشرب الخمر، هو كان يتصور أن السائل هذا خمر، لكنه كان ماء شعير فشربه على أنه خمر، لكنه في الواقع لم يكن خمرا، كان ماء شعير. في هذه الحالة فعل حراما؟ لم يفعل حراما، إذن لماذا يعار؟ لم يصدر منه القبيح الفعلي، فعله ليس قبيحا. نعم هناك شيء في نفسه سيء، وهو السريرة، في سريرته يوجد خبث، يوجد سوء، لأنه قرر أن يعصي الله عز وجل، هذا القرار الذي اتخذه يكشف عن خبث وسوء سريرة. إذن هناك خبث، هناك سوء سريرة، سوء سريرة، وعليه يستحق الذم عند العقلاء والمعاتبة من قبل الشارع، لكن أكثر من هذا عقاب له، لا يعاقب. هذا منه شيخنا الأنصار. المصنف يقول في نظري أن الصحيح هو أنه يستحق العقاب، مثل ما أن المنقاد يستحق الثواب، هذا المتجرئ يستحق العقاب. ليش شيخنا يستحق العقاب؟ قال وذلك لأن هناك مجموعة من العناوين تصدق على هذا المتجرئ. ما هو الذي يصدق عليه؟ روح المقابلة والهتك، شوفوا عنوان المقابلة أمام الله عز وجل، بعد الهتك لحرمة الله عز وجل، العزم على العصيان، وأمثال ذلك، هذا من العناوين التي لأجلها هذا الإنسان يستحق العقاب. شنو الفرق بينه وبين العاصي؟ شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ كلاهما أقدم، كلاهما قرر أن يهتك، كلاهما قرر أن يخالف، كلاهما صدفة هذا لم يحصل منه شرب خمر، شرب شيئا كان يعتقد أنه خمر ولم يكن خمرا. ما الفرق بينه؟ ما الفرق بينه؟ فإذن هو يستحق العقاب كما أن العاصي يستحق العقاب، يستحقه كما يستحق. كذلك المنقاد، المنقاد يستحق الثواب لأن هناك مجموعة من العناوين التي تصدق عليه، روح التسليم وروح الطاعة وأمثال ذلك، مثل ما موجودة في المطيع موجودة في المنقاد، فكلاهما يستحق الثواب. إذن العقل يحكم، وهذا أمر واضح، وهذا أمر واضح، وهذا أمر وجداني. العقل يحكم بالاستحقاق، استحقاق العقاب للمتجري والثواب للمنقاد، والثواب للمنقاد. هذا ابتداء، أكو تكملة، أريد أطبق هذا المقدار، تكملة لاحقا أذكرها. قال قدس سره. الأمر الثاني، قد عرفت. إذن الأمر الثاني في التجري، في التجري البحث الأول في استحقاق المتجري للعقاب. قلت هذا البحث بحث كلامي في حقيقته. ابتداء المصنف راح يتحدث عن العاصي والمطيع. قد عرفت، وين لابد في الأمر الأول مقصودة، قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على، واستحقاق المثوبة على الموافقة. في أي صورة؟ في صورة الإصابة. طبعا إحنا في الأمر الأول عرفنا فقط أن استحقاق المثوبة على صورة، على صورة الموافقة. أما المثوبة على الموافقة لم يرد في الأمر الأول. هذه مقدمة. حينئذ يأتي هذا السؤال، فهل يوجب استحقاقها؟ يعني هل أن القطع يوجب، هل يوجب القطع استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة، في صورة عدم الإصابة على من؟ العقوبة على التجري، على التجري، على التجري بمخالفته، يعني بسبب مخالفة القطع. إذن التجري يا إخوتي، التجري يحتاج إلى ركنين حتى يحصل. أولا خطأ القطع، هذا واحد، خطأ القطع، عدم الإصابة، الخطأ هذا واحد. اثنين المخالفة، مخالفة الانكشاف، مخالفة القطع. فإذا التجري حتى يكون عندي تجري أحتاج إلى خطأ القطع ومخالفة القطع حتى يتحقق التجري. واستحقاق المثوبة هذا معطوف على استحقاقها، يعني العقوبة. وهل يوجب القطع استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته، بموافقة القطع، يعني بسبب موافقته القطع، هل يوجب ذلك أو لا يوجب شيئا، أو لا يوجب شيئا؟ لا التجري يوجب عقوبة ولا الانقياد يوجب ثوابا، لا يوجب ذلك. طبعا هذا السؤال استحقاق العقوبة، هذا السؤال في الحقيقة يعني أن التجري يوجب الاستحقاق لو لا، هذا مو بس بالقطع يجي، نفس السؤال يأتي في باب الظن المعتبر. يعني إذا خبر الثقة قال لي أن صلاة الآيات واجبة في الريح الشديدة، أنا هم ما صليت، هو متجري، متجري. حتى لو بعد ذلك انكشف أنه المخبر والثقة كان قد اشتبه في نقله، كان قد اشتبه في نقله. حينئذ نفس الكلام يأتي فيما في الظن المعتبر، نفس الكلام. هذا الكلام لا يختص في القطع، وكذلك لا يختص بالظن حتى بالأصول العملية. يعني الفقيه الذي يعتمد في إثبات وجوب الجمعة علي يعتمد على الاستصحاب ويفتي لأجل ذلك بوجوب الجمعة. إذا ما رحت أنا مع أنه أكو استصحاب أصل عملي يثبت وجوب الجمعة، حينئذ أنا متجري. حتى إذا اكتشف الفقيه بعد ذلك أن استصحابه لم يكن في محله، مع ذلك أنا متجري ويأتي الكلام نفسه فيه. هذا هو السؤال. الشيخ الأنصاري قال لا يستحق العقاب لأن ماكو قبح فعلي وإنما أكو سوء سرير. المصنف قال الحق أنه يوجبه، أن القطع يوجب استحقاق العقوبة عند المخالف واستحقاق المثوبة عند الانقياد عند الموافق. الحق أنه يوجبه. لماذا؟ هذا هو الدليل الذي من خلاله اختلف مصنفنا مع الشيخ الأنصاري. الدليل هو لشهادة الوجدان، لشهادة الوجدان. بأي شيء يشهد الوجدان؟ لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته، بصحة مؤاخذة المتجري، بصحة مؤاخذة المتجري ومعاقبته يعني، وذمه على تجرؤه. هذا تلاحظوا، أولا يصح المعاقبة والذم. الذم مرتبة أخذ من المعاقبة. الذم يعني أن العقلاء يذمونه، مو بس يذمونه، ويقولون للمولى لك الحق أن تعاقبه وتحاسبه على ذلك. فإذا المؤاخذة والذم. لماذا؟ لماذا؟ لتجريه وهتكه لحرمة مولاه. هذا العنوان الأول الذي لأجله يستحق العقوبة، هتك حرمة المولى. في بعض النسخ وهتكه، وهتكه شنو النسخة اللي الأخرى؟ وهتك حرمته لمولاه. والصحيح هذا اللي عندي، وهتكه لحرمة مولاه، وهذا العنوان الأول. اثنين وخروجه عن رسوم عبوديته. ثلاثة وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان. هاي كلها عناوين توجب استحقاقه عند العقل، استحقاقه للعقوبة. بعد وشهادة الوجدان بصحة مثوبته ومدحه. المثوبة مرتبة أعلى من المدح، المثوبة والمدح على قيامه بما هو قضية مقضية يعني مقتضى، مقتضى عبوديته من العزم على موافقة القطع والبناء على إطاعته. زين، خو الوجدان شعلي، الوجدان شعلي، غير يجينا دليل من الشارع؟ الجواب لا. من هو الذي لا بد أن يحكم في باب الإطاعة والعصيان؟ الموقف لمن؟ والكلمة لمن؟ للعقل والوجدان. الوجدان يا إخوة تعبير آخر عن الحكم، عن العقل العملي. يعني العقل العملي يحكم، يحكم في مورد الطاعة. من هو الذي يحكم؟ مو الدليل الشرعي. مورد طاعة المولى عز وجل مو الدليل الشرعي، هو اللي يقول أطيعوا الله. ما يصير هذا الدليل الشرعي عندما يقول أطيعوا الله، هذا يكشف لنا، يكشف لنا عن ذاك الدليل، عن ذلك الموقف العقلي. العقل العملي هو الذي يقول للإنسان أطع الله عز وجل، الإطاعة واجبة، الإطاعة حسنة، يعني يجب عليك بحكم أن العقل أن تطيع المولى عز وجل لأنه خالقك، لأنه منعمك، فعليك أن تطيعه. فإذا لشهادة الوجدان هذا دليل مستند إلى أحكام العقل العملي. نعم، والعقل العملي هو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان، هو الحاكم بذلك. حتى وإن قلنا هذه وإن قلنا إن شاء الله اليوم إلى يوم غد، لأن فيها دقة إن شاء الله تأتي في يوم غد. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم مولاي. أحسن الله لكم مولاي.